بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك يا رب السلامة من كل شر وأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم بعزتك يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك يا حافظ، ووفقنا وإياهم بتوفيقك، وزدنا وإياهم عملا صالحا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. حي الله الإخوة الزائرين، حي الله الإخوة المعتمرين، حي الله الإخوة المصلين والذاكرين الله. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في الميزان الصالح يوم أن نلقاه، وأن يرحم ضعفنا ويشد من أزرنا، ويصلح ذات بيننا، ويجمع كلمتنا يا رب العالمين على الحق والهدى وعلى توحيدك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على بعثة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه على الدوام، والحمد لله على توالي الأيام والأعوام، والحمد لله على توالي النعم والعطايا من الرحمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين لكل نعماء، ومن الصابرين على كل ضراء. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم يا رب إنا أصبحنا منك في نعمة، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وأقل عثراتنا، واستر عيوبنا، وأصلح شأننا يا رب العالمين لما يرضيك، ولما يقربنا إلى جنتك يا حي يا قيوم. نسأل الله الكريم الجنة، نسأله الجنة، نسأله تعالى الجنة لنا ولكم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم يا رب أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار من حرها وزمهريرها، وارفق بإخواننا في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. وآوهم وأطعمهم واشفهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. نواصل وإياكم ما جاء في السنة المطهرة عن حبيب هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث فيها ما يدلنا على الجنة. نسأل الله الجنة يا رب العالمين، وأن يباعدنا وإياكم عن النيران. هذه رسالة، هذه رسالة كل مسلم، أن يتعبد ربه في الدنيا بما يرضيه وبما شرع وبما بينه صلى الله عليه وسلم، لكي يصل إلى الجنة ويسلم من عذاب النار. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث جمة وكثيرة في بيان هذا الطريق للأمة، دلالة على الخير ونصحا لهم وبيانا لهم ومنهجا يسيرون عليه يأخذون به ويتلمسونه. عل الله أن يجعلنا وإياكم من السالكين هذه المسالك والداخلين مع هذه الأبواب والسالمين من الشر وأهله يا رب العالمين، لأن أصدقاء السوء وجلساء السوء يزينون الباطل ويكرهون الحق حتى يردوك وتصبح صريعا مثلهم. اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا وذرارينا وإياكم وأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين، وثبتنا على دينك إلى أن نلقاه. وليس معنى هذا يا إخواني أو يفهم منه أن التزمت أو تشدد كما يروج أعداء الإسلام إلى ذلك. الإسلام ما أبسطه وما أجمله وما أيسره، بل فيه السعادة والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وطيب النفس في الدنيا وفي أيامك ولياليك، وفي الأخرى الثواب الحسن. لكن الشيطان وتلامذته يجعلون هذه الأمور لكي يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ثم يقودهم إلى النار. نسأل الله العافية والسلامة، فأوردهم النار فبئس الورد المورود. وبعدين ما يقول ما إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هو أيضا يتبرأ، ما ألزمتكم. فاللهم بصرنا يا إخواني بأمور ديننا ودنيانا. ما يمنع عند الإنسان يسعى في الدنيا، ما يمنع عند الإنسان يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن لا يطغى على الآخرة ولا يكن همنا هو الدنيا، ونبتعد عما يقربنا إلى الله تعالى وما أمر وما شرع. أحل الله المال لكن بطريقه الشرعي، أحل الله الغنى لكن بطريقه الشرعي. وسبقنا إلى ذلك عدد من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. عثمان بن عفان كان يسير الجيوش، وأبو بكر الصديق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أثرياء الصحابة، ممن أعطاهم الله حظا من هذه الدنيا وظفوها في طاعة الله، في كسبها واكتسابها وفي أيضا صرفها ومصارفها. فاللهم يا رب وفقنا ودلنا على ذلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. مر بنا أبواب جميلة، من آخرها بالأمس إماطة الأذى عن الطريق، وأن السبب من أسباب وصولنا إلى الجنة. ومو صعب، مو صعب لله الحمد. فينبغي يوم كثرة النعم يمر الإنسان من البقالة والسوبر ماركت إما في الديرة في البلد أو خارج البلد مسافر، ما شاء الله يشحن للسيارة من الأكياس والنعم، فلا ينبغي أن يسرف ولا ينبغي أن يلقيها في جنبات الطريق، يحفظها في وعائها وإذا نزل يضعها في مكانها المعتاد، فإن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وحسبكم ما جاء في الحديث الصحيح يوم هاك الرجل أبعد وأزاح الشجرة عن الطريق أو الغصن كما في بعض الروايات، كان سبب من أسباب دخوله الجنة، غصن شجرة في الصحراء في الطريق لما كان يؤذي الناس قصه، أو كان ساقطا من الشجرة فأبعده وأزاحه كما في بعض الروايات. المهم وجود بذرة إيمانية وصدق وإخلاص ونفع، تتحرك مشاعرك للنفع لك ولإخوانك المسلمين، لا أن ترمي الزجاجة وتكسرها في الطريق، لا أن ترمي أي شيء يضر بالمسلمين. ومر بنا أيضا الإحسان إلى الحيوان، إذا كان الإحسان للحيوان يوصل للجنة فكيف بالإحسان للإنسان؟ كيف بالإحسان إلى الإنسان المسلم؟ كيف بالإحسان إلى الإنسان المسلم المحتاج؟ أشد وأشد أجر، فاللهم اجعلنا وإياكم مخلصين فيما نبذله، ولله الحمد المنة في قطاعات عدة وجهت بها الدولة المباركة عندنا وفي بلاد المسلمين أيضا الأخرى للمساعدة للمحتاجين في بلاد العالم. وليس هذا حدث، وليس هذا هو اليوم، منذ عرفنا وقبل أن نعرف، والمساعدات تجري بين المسلمين، وسلم وطريق ومحبة بين المسلمين وخاصة المحتاجين منهم. فنحن إذا أتيحت الفرصة بالقنوات الرسمية وتحت الإشراف الدقيق، ما يسعنا التخاذل ولا يسعنا التباطؤ، بل نهب إن كان فيه أبواب للعينيات نشارك بالعينيات، عندك بطانيات، عندك ألبسة تصلح لغيرك، عندك أموال كذا، عندك أغذية، عندك شيء يصلح لهم. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. مر بنا كفالة اليتيم اللي فقد أبويه أو أحدهما، خاصة أبوه وهو دون البلوغ. في العادة اليتيم مو مثل اللي عنده أبوه وأمه، يكون مكسور الجناح، ما يجد مثلا من يخدمه أو يهيئ له أمور، فلذا جاءت التوصية من الله تعالى والأمر بالعناية به من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أمس: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. والأيتام تكفلهم، إذا كان منك فيك أقاربك أيتام، مثلا ولدك أيتام، بنتك، عمك، بني عمك، خالك، جارك، أحد تعرفه من قراباتك، تؤويه وترى حق الرعاية من تربية وغذاء ولباس ودراسة وطب ومعالجة وتوجيه وقرنه بالصالحين وتدريسه في القرآن، كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. أو من أيتام لا تعرفهم سواء في بلدك أو غير بلدك، فأتيحت الفرصة عندنا هنا في الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك، تمنح أيتام في العالم كله لله الحمد، وتمنح أيتام هنا في هذه البلاد. فجمعية كافل هنا تخدم اليتامى في الداخل، ومثل جمعية مكة الخيرية أنيط بها وغيرها من الجمعيات الأخرى الأيتام في الخارج. وهذا الترتيب محل رغبة ومطلب، لهم تعرف أن مالك في أيد أمينة ويصل إلى المحتاجين من اليتامى. لعل الله أن يجعلنا ممن يكون مع النبي كهاتين في الجنة يا رب العالمين. ولا تبخل، لا تقول يتيم واحد، لو يتيم واحد، لو بعض أيامك، لو بعض عمرك، مو لازم كل أيامك وكل عمرك. فهم إذا بلغ اليتيم أو توظف عندهم سجل له، إذا بلغ أو توظف أو توفي لا قدر الله يخبرونك برسالة أو بهاتف، تحوله إلى يتيم آخر إن رأيت أو تريه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعالوا بنا اليوم إلى شيء مهم، وكلنا أو في الغالب، في الغالب لا تخلو بيوتنا منه، ومع ذلك العناية به في أجر عظيم ودخول الجنة. اسمه الفصل هذا تربية وإعالة البنات، تربية وإعالة البنات. جاء في صحيح مسلم رحمه الله ووالدين وجميع المسلمين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، يعني مثل بعض متقاربين. وفي الجنة من عال من العول وهو القرب، يعني صار قريب منهم في رحمته في عطفه في حنانه في متابعته في تدريسه في تحفيظهم للقرآن في تغذيتهم في لباسهم الشرعي في الإبعاد عنهم المنكرات والشرور أيا كانت، حتى تبلغ، يعني في إشارة إلى أن عند البلوغ تزوجها، ما تبقيها، أو تقارب البلوغ حتى تزوجها. هذا من العناية بها ومن الإعالة لها، وخاصة مو تزوجها حي الله، تزوجها الرجل الذي يستاهل في دينه وخلقه وأمانته كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ ليس من تأخير البنات إلا التعب الشديد والأشياء النفسية والاضطرابات النفسية والقلق. وقالوا قديما وأهلنا: قبر البنت هو زوجها أو زواجها، يعني إذا تولى البنت زوجا صالحا يرعاها ويسد منافذ الشيطان، أعاذنا الله من الشيطان. وهكذا يتلاحم المجتمع بذكوره وإناثه وفق السنة الربانية، وهو الزواج المشروع. ورواه الترمذي بلفظ: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه وقال: حسن من هذا الوجه، يعني مقبول الحديث. من عال جاريتين، يعني قام بتربيتهم وقام بأمورهم خير قيام. قال النووي رحمه الله، النووي وين بلاده؟ يا أهل الشام، من الشام. النووي نينوى وين هي الآن؟ ما عندنا أحد من أهل الشام؟ نينوى ها؟ في العراق، بين العراق والشام في شمال الجزيرة، وهو أقرب إلى الشام. النووي هذا كان يتيم، وتعرفون الغلمان الصغار يلعبون بمختلف الألعاب في كل زمان له لعبته. وليتمه وعدم إتقانه اللعبة أبعدوه طلعوا برا، فراح منكسر الخاطر. فوين توجه؟ إلى المسجد، أقرب شيء عند المسجد، كان يلعبون عند ساحات المساجد. وتوضأ ودخل المسجد وصارت فاتحة خير له، حفظ القرآن وحفظ السنة ودرس ودرس وعلم وتعلم، وصار من علومه الشيء الكثير من الخير الموجود الآن الذي ينفع أمة الإسلام، عليه رحمة ربه ووالدينه وجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله، والكتاب في شرح مسلم، شرح مسلم الإمام مسلم شرحه النووي في مجلدات عدة، ومعنى عالهما قام عليهما بالمؤونة والتربية، بس مو المؤونة وبس يطعمها زي المخلوق الآخر، بالمؤونة والتربية ونحوهما، مأخوذ من العول وهو القرب، ومنه ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول كما في الحديث، يعني بالنفقة ابدأ بمن تعول. وعن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة، عائشة وين كان مسكنها؟ هنا في الحجرات. قال جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات. هذا الموجود عند عائشة، هذا الموجود في بيت النبوة، مو أكياس السكري والبرني والعجوة والمستودعات والثلاجات، الله يرحمنا برحمته يا رب ويعفو عنا، ما كان في بيته، جاءتها سائلة ومعها بنياتها جياع. فبحثت عائشة فلم تجد إلا ثلاث تمرات، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، البنيات ثنتين والأم واحدة. طيب، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها أمهم، فاستطعمتها ابنتاها، وجد التمر زين مع الجوع بالذات، الله يرحمنا برحمته وكل مسلم، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها الأم بينهما، فأعجبني شأنها. تقول عائشة، ما زال حديث عائشة، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. يوم أحسنت لابنتيها بها التمرة اللي أعطته عائشة، أوجبت لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، فلا أحد يقلل من المعروف شيئا. المهم يكون في الشيء من الإخلاص والصدق، اجتهد في متابعة نفسك ومتابعة أمورك، أن تكون على النية بنية حسنة وبإخلاص. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وهو في الصحيحين، أي البخاري ومسلم، من حديث عائشة أيضا بلفظ، هذا كثير الطرق الحديث ما شاء الله. جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، هذا في بعض الروايات، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها أو حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا ربي استر عينه عليكم من النار، يا ربي اجعلنا يكم من يقوم على هؤلاء الأولاد والبنات خير قيام. طيب يقول: من ابتلي من البنات بشيء، ايش معنى ابتلي هنا؟ أي قدر الله له بنات، قدر الله أن يكون له بنات بشيء منه، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. شوف لاحظ الحديث ذا في أخوات، مو معنى الأخوات نهمشهم، بعضهم يركنهم، بعضهم يحرمهم من الميراث، بعضهم يسيء لهم الطبع لما يجي له زوجة بنية حلال وأولاد مباركين ينسى أخواته وإخوانه. لا، من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله وأقام عليهن، يعني حرص عليهن، كان معي في الجنة هكذا وأومأ بالسباحة والوسطى أو السبابة والوسطى. أخرجه أبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. نكمل الروايات ثم نشوف أيضا وش آثار الحديث. يعني هو خص الآن الأخوات والبنات. طيب اللي عنده إخوان أو عنده أبناء ألا يشمل هذا الحديث؟ بلى يشمل، لكن خصت البنات والأخوات لأنهن أولى بالحنان وأولى بالرعاية من الأولاد. دائما الشرع يأتي أحيانا يعطيك الحكم للرجل، معناه يشمل المرأة، وأحيانا يخص اليتيم، معناه يخص غير اليتيم بعد في الرعاية والعناية، لكن اليتيم أولى في العناية والرعاية. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن، لاحظ يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. طيب ليش الشيطان إذن يعبث بنا؟ إذا توفي حين الوالد يلا اطلعي من البيت، اختك يا اخي اختك، لا البيت الان نبيعه اطلع من البيت، او يصير في شيء من التضييق او شيء من لا قدر الله الالتواء على بعضنا. يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين، قال وإن كانت اثنتين، قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. رواه أحمد وقال الهيثمي والمنذري إسناده جيد. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يموتن أو يموت عنهن، يعني هو، وفي رواية حتى يبلغن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه. وقال الألباني رحمه الله: هذا سند صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. إذن هذا هو يا أخواني ما ورد أو مما ورد في فضل ورعاية البنات أو الأخوات ويشمل الأبناء والإخوان في التربية، في الغذاء، في السكن، في التعليم، في التزويج. ما ينبغي الأب أن يؤخر زواج أبنائه. تجد الابن يقول أنا بتزوج أبوي، والأب يقول لا كمل الدراسة حتى توظف حتى يكون لك سكن. طيب يذبل شبابه يا أخي، فورة شبابه وغرائزه الجنسية هي في الشباب. زوجه وافتح له المجلس، المجلس اللي للضيوف افتح له غرفة فيه. ألزم زواج ابنك، وكذلك البنت زوجها للزوج الصالح يوديها عند أمه وأبوه، أحسن لها في بداية حياتها تعلم. مو لازم تشترط عليه، لازم فلة، لازم شقة، لازم سيارة، لازم خدامة، لازم وظيفة، لازم كذا من هالأمور الجادة. نأتي حفظكم الله إلى حسن الخلق، ولعلنا أيضا لأهميته نأخذ حديثا واحدا، وغدا نكمل باب حسن الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. وقال الألباني: حسن الإسناد، وأخرجه ابن ماجه في سننه. فاللهم يا رب ارفق بنا وبكم وبأبنائنا وبناتنا وبجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يمتثل لشرعك يا حي يا قيوم، واجعلنا ممن يكتفي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا وأولادنا من الفتن والمحن والمصائب يا حي يا قيوم، واحفظنا وإياهم من الأشرار، واحفظنا وإياهم من كيد الفجار. يا ربي لا تجعل منهم أيما إلا زوجته. اللهم يا رب اكتب لنا ولهم الخير، والصالح من خلقه، الأبناء يرزقهم البنات الصالحات العفيفات الطاهرات، والبنات يرزقهن الرجال ذوي الخلق والأمانة والدين والصلاح يا رب العالمين، وجميع المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا صعبا إلا سهلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا وإياكم وولاة أمرنا لما فيه الخير والصلاح، وجنبنا وإياكم وإياهم كل سوء وكل شر، وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق، قلت ادعوني أستجب لكم، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك محرومين ومطرودين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، واجعل ما أنعمت به علينا من نعم سابغة ظاهرة وباطنة، قوة لنا على طاعتك، وبلاغا إلى حين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أولادنا في دراساتهم وارزقنا وإياهم النجاح في الدارين، اختبارهم في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا وإياهم لما يرضيك، وجنبنا وإياهم معاصيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا رب العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونستغفرك يا الله من كل الذنوب والخطايا، ونسألك أن تفرج همومنا والمسلمين، وتنفس كروبنا والمسلمين، وتصلح حالنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الصافر الله بعيد يا حبيب الغالي، بعيد علينا واجد. تعال هنا، تعال أبوي. من لديه سؤال سريع تفضل. نعم، أخونا الفاضل يسأل عن صلاة الكبير المسن أو اللي بلغ سن الهرم وهو لا يتقن إمساك البول، أعزكم الله. أولا نشكر لأخينا اهتمامه بالكبير، واهتمامه إما بوالده أو بقريبه، فهذا هو ما أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالوصية بالآباء مطلب يا أخواني، والبر بهم مطلب، وخاصة عند الكبر، إذ هما من أبواب الجنة. رغم أنفه. من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. فلنتعود على الصبر والمصابرة ومجاهدة النفس في رعايتهم حق الرعاية، ولا نقدم عشر معشار ما قدموه لنا، يعني لا نمن عليهم ولا نبخل عليهم بما أعطانا بعد توفر هذه النعم. أقول: من بلغ هذه الحالة وأصبح عنده مثل سلس البول فيتحفظ بحيث لا ينتشر بوله في المسجد أو على بدنه أو على ثيابه، يبقى في مكان مخصص مثل الحفاظة أو غيرها عزكم الله، فله أن إذا توضأ، إذا أذن المؤذن أن يتوضأ ويدخل المسجد ويصلي إذا كان راغبا ومستطيعا أداء صلاة الجماعة. إذا كان غير قادر على وصوله صلاة الجماعة في المسجد فيعذر عن ترك الجماعة ويصليها في البيت، يتوضأ ويصليها رأسا، وله أن يصليها إذا جالسا أو على كرسي أو على فراشه حسب حالته الصحية. وأسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم في ورد الصباح وورد المساء مثل ما نذكر ونذكر كل يوم: وأعوذ بك من سوء الكبر؟ هذا من سوء الكبر، ترى النفسية تتغير، الشهية في الأكل تتغير، يعطونه العلاج ويرميه ويقول أكلت العلاج، عدة محاولات. فلا بد من صبر ومصابرة مع كبار السن. أسأل الله أن يختم لي ولهم بالخير ولكم والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. نعم يا أخي. أيوه، تعدد النية في أي شيء؟ في النوافل. بارك الله فيك، وفهمنا هذا لا مانع منه، من أن تنوي للصلاة النافلة المتساوية في النفل نية واحدة. أعطيك أكثر من هالصورة: واحد فاتته سنة الفجر يقضيها بعد طلوع الشمس، من الأوقات اللي يقضيها فيها بعد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس تحية صلاة الضحى، وعندك نية استخارة، وعندك مثلا تحية المسجد، دخلت ووافقت دخلت المسجد هذا الوقت، فتجمعها كلها في ركعتين لا حرج في ذلك. وإن زدت وفصلت بحيث تكون السنة الراتبة مستقلة والسنة الأخرى في سنة واحدة فلا بأس في ذلك. آمين. النقطة الثانية قلت لا، إذا شرع في النية بشيء فهو على النية الأولى، إذا شرع في نية فهي على النية الأولى ويعيد صلاة أخرى بالنية التي يريدها للنية الأخرى. نعم أيوه. السترة وش تعني بها؟ لا ما ينبغي. الحزام، يسأل أخونا الفاضل عن لباس الإحرام. لباس الإحرام لا تلبس المخيط نهائيا، لا سترة اللي هو نسميها السروال الصغير أو الهاف الصغير أو نحو ذلك، لا تلبسه إطلاقا، وليس مبررا البرد تلبسه. تلبس رداءين أبيضين حسب السنة. إذا شعرت ببرد خذ فوطة ثانية واتزر بها، أو خذ فوطة ثانية على كتفك أو شيء آخر، لا تلبس له أكمام بس. مثلا معك هذا المشلح اجعله كأنه رداء، لفه لف، فلا حرج في ذلك ولا مانع من الاغتسال في الفندق أدفى وأحسن لكم. ولبس الإحرام وترتيب الأثاث والعفش ثم الانطلاق إلى إما المطار اللي يروح على الطيارة أو الانطلاق إلى الميقات وهو قريب جدا، قريب جدا، 5 إلى 7 دقائق من هذا يمكن إلى 10 دقائق بالكثير. وإذا في محاذاة الميقات أو في أرض المطار تقول لبيك اللهم عمره. الأمر سهل يا أخواني، لا يشترط لازم تروح للميقات، هو إن تيسر أفضل، لكن إذا بعد حصل لك وعملت هذا الأمر هنا فهو أمر مشروع جائز. بارك الله فيك. نعم الحزام لا بأس فيه يا أخي، والحذاء المخيط لا بأس فيه. أرفع الصوت في قبة. نعم أيوه. لا ما يجوز، لكن عاد يمكن لهم أسباب، يمكن هذا ما شاف هذا، يمكن هذا يصلي جمع قصر فائتة صلوات، ما ندري عن الحل. لكن الأولى أن إذا رأينا جماعة في المسجد نتأكد ونصلي معهم. بارك الله فيك. ها؟ أيوه بارك الله فيك. يسأل أخونا عن المرأة إذا كان في عمرتها حيض، فنقول إذا كان الحيض قبل الإحرام مثل في المدينة تحرم وهي حائض لا حرج في ذلك، وتقول مثل ما يقول المعتمر لبيك اللهم عمره، وتذهب معهم وتبقى في مكة في السكن حتى تطهر، وبعد الطهر ويقينه تغتسل غسل الحيض وتنزل للحرم مباشرة، ما تذهب إلى التنعيم كما يفهم بعض الناس، تنزل من الفندق إلى الحرم تطوف وتسعى. الصورة أخرى، لو حصل أن ذهبت المرأة وبدأت العمرة وانتهت من الطواف مثلا ثم نزل معها الحيض تكمل، لأن المشترط فيه الطهارة الطواف، أما السعي فلا يشترط فيه طهارة. لو انتقض وضوءك أو نزل على المرأة حيض أو نحو ذلك لا حرج، تكمله بإذن الله تعالى. نعم تفضل يا أخي. ها؟ وهو محرم قصدك؟ وهو لا بأس، لبس الجوارب لا بأس يا أخواني. ثبت عن أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفاف والجوارب في الشتاء وعند الحاجة وعند أي لزوم، يلبس الجوارب ويمسح عليهما مسح خفيف، يمسح بطرف الأصابع والأنامل، مو يربص كل يده ما شاء الله ومن هنا في الجنب ومن هنا في الجنب ومن هنا تحت، لا، طرف الأصابع على أعلى القدم من الأصابع حتى أول الساق. الدين يا أخواني ليس بالرأي. يقول علي بن أبي طالب: لو أنه بالرأي لكان المسح على الأسفل الخف أولى من المسح على ظاهره، لأنه اللي توسخ أسفل الخف. لكن هذا دين وتشريع يا أخواني. نعم. المقيم اللي ساكن في البلد يوم وليلة، واللي مسافر 3 أيام بلياليها. نعم. ما هو واضح سؤالك، أنت في العمرة ولا قصدك الآن؟ أيوة، إيش فيه؟ أيوة. في حلول بارك الله فيك. يسأل يقول: إذا كان لا يستطيع المشي على أقدامه لعلة أو مرض أصابه، أسأل الله أنه له الشفاء وكل مسلم، أول يبحث عن أحذية مناسبة لمثل هذه الحالات. يوجد أحذية طبية قد يشير بها طبيب مثلا للعظام أو طبيب مختص بالأطراف، فتكون فيها راحة مثل الأحذية العادية، فيلبسها ولا حرج أن يلبسها بشرط أن لا تؤذيه في الطواف والسعي. صبر شوي يا حبيبي. إذا كان ما تيسر لهذا والضرر يحصل له ولا ينتفي الضرر إلا بلبس الجوارب، يلبس الجوارب ويكفر كفارة إطعام 6 مساكين. 6 مساكين يطعمهم، إما كل واحد 1.5 كيلو من الأرز، أو تجمعهم في مطعم وتقول: الله يبارك لكم هذا الأرز الشهي، ومع قطعة من الدجاجة، ما يكون فيه إسراف ولا يكون فيه تقتير. يقوم الواحد وقد ملأ بطنه بما من نعم الله تعالى. بارك الله لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس، قلنا قبل لا بأس، ولا يعتبر مخيطا يا أخواني. المخيط اللي تسمعون به وتقرؤونه هو اللباس، الثوب، هو القميص، هو السروال، هو الفنيلة الذي يجسم البدن. أما هذا ليس بمخيط يا أخواني، لا يعتبر مخيط. بارك الله فيك. نعم. أبشر أبشر. من عرفت من النساء، بارك الله فيك، من عرفت من النساء أنها لا تكفي مدتها لأداء العمرة فلا تعتمر، هذا واحد يسع هنا لا تعتمر. فاجأها شيء سبحان الله فتلتزم بالبقاء حتى الطهر، أو تؤخر رحلتها، أو يبقى معها أحد محارمها. ثالثا، تراجع طبيبة نساء موثوقة، ويمكن تأخذ علاجات وعقاقير ترفع عنها الدورة الدموية، الدورة الشهرية، لفترة محدودة، فإذا ارتفعت تطوف ولا حرج. الأمر الرابع، وهذا تسأل عنه في مكة، إذا لزم الأمر وسفرك قرب وما زال الدم معها، اسأل إن شاء الله تجد الجواب إن شاء الله تعالى. نعم. طيب لحظة، أبشر أبشر أبشر. أيوه، آمنا بالله. أكثروا يا إخواني، هذا يسأل أقول: اللي عنده مرض في القولون وربما يخرج فيه غازات، معه غازات في الصلاة بعد الوضوء، فنقول أكثروا من التعوذ بالله من الشيطان. وأيضا يبحث الإنسان عن الأغذية التي لا تسبب ذلك. ترى أن أحيانا نخطئ للأسف الشديد، أحيانا نأكل مأكولات تسبب هذه الضغوطات وتسبب هذه في القولون أو غير القولون. فيجب الواحد يسأل إما طبيب أغذية أو طبيب باطنية عن الأغذية المناسبة، يأخذ حجبة يحتجب عن الأشياء التي تضره نهائيا. النقطة الثانية، لا يأكل أكلا أمام الصلاة أو يشرب شربا يضايق أمام الصلاة. الثالث، إذا عمل كل الأعمال وما نفع ما على شيء، الحكم حكم سلس البول، فلو خرج منه ريحا باستمرار باستمرار ما يستطيع، فنقول يتوضأ بعد الأذان ولا حرج إذا خرج منه شيئا. نعم تفضل. نعم أيوه. لا يسأل أخونا يقول إذا سافرت اليوم مثلا بعد الظهر إلى العمرة ووصلت مكة ما شاء الله آخر النهار أو أول الليل وأنا مرهق، هل يلزم أني أدخل الحرم وأطوف وأسعى؟ له ما يلزم، إن كنت مقتدرا ونشيطا رح، ما أنت مقتدر رح للفندق واسترح ونم ولا تغد ولا تعش واسترح وبعدين في الأوقات الفراغ رح يعتمر أبوي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والأجر والثواب. عندنا عمل آخر يا أحبابي. شو هي الركبة؟ يعني قصدك تلبس لباس على الركبة؟ أيوة. طيب هل له لزوم يعني؟ أيوة. أسأل الله لي ولك الشفاء والعافية. عموما من اضطر إلى شيء أن يلبسه مثل الجوارب أو هذه مثل زادت أو مثل من عنده دوالي في الساق، فلعل كفارة إطعام 6 مساكين فيها جبر لهذا الذي يلبسه وكأنه لباس المخيط، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء، ولنا حديث غدا إن شاء الله تعالى.